بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. ابن اللتبية استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات من الإبل والبقر والغنم، الأموال، الزروع. قال: فلما قدم يعني المدينة قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي الصدقة، هذه لكم. وأيضا أتى بأموال قال: هذه أهديت لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهز هذا الموقف لينصح الناس نصيحة عامة ويبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار، والخوار صوت البقر، أو شاة تيعر، تيعر يعني تصيح. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا الحديث بوب عليه أصحاب السنن أو من ألف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من البخاري ومسلم وغيرهما، قالوا: باب هدايا العمال. وهذا موضوع مهم، لأن بعض هذه الهدايا يدخل في الرشوة، والرشوة من كبائر الذنوب، بل ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي. فأخذ الرشوة من كبائر الذنوب، صاحبها والعياذ بالله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نهى عن أكل الرشوة في كتابه، فقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تدلوا بها إلى الحكام يعني تعطون القضاة أو الحكام شيئا من المال من الرشوة حتى يغيروا في الحكم، حتى يحكموا لصالحكم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفسر ابن مسعود رضي الله عنه السحت الذي حذر الله تعالى منه في كتابه بأكل الرشوة. والرشوة هي من الظلم لأخيك المسلم، وفيها تعطيل لمصالح الناس في هذه الدنيا. وحتى نميز بين هدايا العمال التي يمكن أن تكون حلالاً أو تكون من باب الرشوة، فعلينا أن نعرف حقيقة الرشوة وبعض الضوابط في هذا الباب. فالرشوة الإخوة الأصل أنها مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر لما تدلي الحبل الذي فيه الدلو ثم تتوصل بهذا الحبل إلى الماء. وكذلك الرشوة سميت رشوة لأن ما يدفعه الراشي كأنه سبب أو وسيلة لأخذ ما لا يحل له. فالرشوة حقيقتها هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. الشيء الذي تدفعه مال أو مصلحة أو أي شيء له قيمة تعطيه شخصاً فتأخذ شيئاً لا تستحقه أنت، فهذا من الرشوة، يدفع مالاً ليعمل في دائرة والشروط لا تنطبق عليه، لكن قال أنا أعطي فلاناً مالاً حتى أعمل. طيب هذا غير مؤهل، يمكن يفسد في هذا المكان من طبيب أو مهندس أو غير ذلك من الوظائف، فإذا أخذ شيئاً لا يستحقه فهذا المال رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، لأن هذا يضيع مصالح الناس لما يولى هذا الإنسان بغير حق فتضيع مصالح الناس. وهكذا مثلاً إذا أخذ حق غيره مثلاً قد يكون هو من المستحقين تنطبق عليه الشروط، لكن الأولوية لأصحاب الدرجات العالية أو أصحاب الخبرة أو إلى غير ذلك من الأسباب التي توضع في هذا الباب حتى تتحقق مصالح الناس على أتم وجه. فيأتي واحد يعطي فلانا مالا حتى يقدمه على غيره، غيره كان هو الأحق لكن أعطى فلانا مالا فقدم هذا المرتشي الراشي قدمه حتى أخذ حق غيره، ربما فلان تأخر أو ما يقبل أن غيره دفع الرشوة، يريد أن يدخل مثلا في منافسة تجارية أو في مجمع تجاري قل ما تفتح محل حتى تدفع مثلا، فهذا أيضا من الرشوة. إذا كان هذا حق عام للناس أو بحسب أسباب معينة فإذا دخل هذا الأمر فالرشوة من باب أكل أموال الناس بالباطل، ثم قد يمكن من هو لا يصلح. فإذا عرفنا معنى الرشوة، وهكذا أي هدية يكون مقتضى هذه الهدية أو نتيجة هذه الهدية أنها قد تؤدي إلى تضيع الحقوق فهذه الهدية وسيلة إلى الرشوة، ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، مثل ما حصل في قصة ابن اللتبية. ابن اللتبية يجمع الصدقات يأخذ من هذا مثلا من الإبل من الغنم، فأصحاب البساتين أو المرعى يعطونه خذ هذه هدية لك. طيب إذا أخذها الآن ثم جاء مثلا في العام القادم يجمع الصدقات، تخيل الآن سيقول ترى فلان أعطاني هدية، بدل أن أخذ عنه المال كاملا لا أخذ عنه أقل، وهكذا. فتكون هذه الهدية في الحقيقة سبب لتضيع الحقوق، القلوب ضعيفة والهدية هذه جاءته بسبب الوظيفة، يعني هم لماذا يعطونه؟ ما بينهم وبين معرفة ولا صداقة ولا حصل سبب معين، لا هو لأنه هو الذي يجمع الصدقات. ففي الغالب حتى لو كان هذا بدون هذا القصد إذا أعطاه هدية ويعلم أنه إنما يعني قد يراعيه وليست مراعاة يعني تكون حلالا، لا يعني ينقص من الزكاة الواجبة لأنه يستحي من فلان أو فلان، فيقع فتكون هذه الهدية في الحقيقة رشوة لأنها أدت إلى تضييع الحقوق. وهكذا يعني الهدية إذا ما كان لها سبب إلا الوظيفة لأجل الوظيفة فهذه تدخل في الرشوة. فلان مثلا أعطى مديره هدية ما حصل أي سبب ولا شيء ولا، فهنا المدير الآن الهدية تستميل القلوب، فإذا جاء مثل وقت التقييم أو أراد هذا الموظف أن ينصرف قبل وقت الدوام ممكن يسمح له يقول أستحي من فلان دائما يعطيني، فمثل هذه الهدية لا تصلح، هذه وسيلة للرشوة. فلان طالب أعطى مدرسه هدية لما أتي رصد الدرجات قل له هذا الطالب كان يعطيني كيف أرسبه، فينجحه بسبب هذه الهدية، أصبحت هذه الهدية رشوة. فما دام أنه يعطيه بدون أي سبب إلا أنه موظف عليه في هذه الوظيفة فهذا يدخل في الرشوة. أما هذا نوع آخر الآن، إذا كان هناك سبب واضح لهذه الهدية غير الوظيفة، يعني تمحض السبب هنا وهذا السبب لا علاقة له بالوظيفة أبدا، فهنا تكون الهدية جائزة. مثل ماذا؟ والله المدير أو موظف أو رزق بمولود فأعطينا هدية لا بأس، لأن هذه الهدية متعلقة بهذه المناسبة. فلان قاضي تعرفه لكن تزوج فأعطيته هدية جائز، لأن هذه الهدية مرتبطة بهذا السبب فقط. مدرس مثلا الأصل ما يقبل من الطلاب هدايا وقت العام الدراسي، لكن بعد أن انتهى العام الدراسي قاد أن يكرم هذا المدرس مثلا، ما أدري يدرسه ما يدرسه بعد ذلك فلا بأس، هنا انتهت أو انتفت المفسدة. فإذا كانت الهدية لا علاقة لها بالوظيفة وليست وسيلة لتضييع الحقوق فلا بأس بها، لأن الأصل الهدية الجواز. ولهذا الفقهاء يذكرون أن القاضي إذا تولى القضاء يحرم على الناس أن يعطوه الهدايا، لأن هذا يكون من باب الرشوة لأنها وسيلة للميل لهم في الحكم. قالوا لكن إذا كان شخص مثلا بينه وبين القاضي صداقة ومعرفة قبل أن يتولى القضاء وكان بينهم هدايا فيجوز له حتى بعد أن يتولى القضاء أن يقبل الهدية من فلان. لماذا؟ لأن قالوا لأن هذا أصلا كان موجودا قبل أن يمسك هذه الوظيفة مثلا. فالمهم أن السبب إذا كان واضحا ما يتعلق بالوظيفة ولا لأجل مصلحة معينة وإنما هو لأجل سبب معين مناسبة حصلت لهذا الإنسان فلا بأس بهذا. وفي هذا الباب طبعا يروى أيضا حديث هدايا العمال غلول، حديث رواه يعني أحمد وغيره لكن يعني في سند ضعف وشواهده أيضا ضعيفة والله أعلم، لكن كأن الراوي أراد أن يلخص لنا حديث ابن اللتبية أن هدايا العمال غلول، هذا هو الأصل. لكن إذا تبين أن السبب سبب الهدية ما له علاقة بالوظيفة أو بمصلحة معينة فلا بأس بهذا. ولهذا مثلا الهدايا التي تكون عامة، مثلا تأتي شركة تريد أن مثلا باب الدعاية كما يقولون حتى يعرف الناس سمعتها، فربما جاءت ووزعت هدايا على الموظفين عموما ما تخص موظفا بعينه، وظفت وزعت هدايا عامة لا بأس. لكن يأتي مندوب لشركة معينة تتعامل مع دائرة حكومية مثلا فيختارون موظف ويعطون هدايا هدية بعد هدية، لماذا؟ حتى يكونوا بينهم وبينه جسرا فيسهل لهم المعاملات بعد ذلك، لا، هذا أصبح رشوة. فإذا بقي معنا الإخوة أيضا نوع ثالث من أنواع الهدايا، وهو الهدية على الشفاعة أو الواسطة. طبعا الواسطة إذا كانت في شيء محرم الهدية محرمة لا يجوز، لأن المقصد محرم. وأما إذا كانت في شيء مباح، وهنا ننتبه للفرق بين الصورة الأولى وهذه الصورة التي معنا، هنا الذي يتوسط لا يعمل في هذه الدائرة الحكومية. إذا كان موظفاً الأمر يختلف كما عرفنا، لكن هذا الآن لا يعمل في هذه الدائرة أو في هذه الشركة، لكن عنده معارف، فأنت تريد مصلحة في هذه الدائرة، لن تأكل حق غيرك ولن تتقدم على غيرك بحيث أنك تضيع حقه، وإنما ممكن أن يقدموك في المعاملة بدون تضيع حقوق الناس أو تأخير حقوق الناس. فقلت يا فلان اشفع لي، توسط لي عند هذا المدير. فقال لي كم تدفع؟ أنا أسوي لك معروف، أعطني مبلغ من المال أنا سأذهب أتعب أكلم فلان بشرط أن تعطيني مبلغ من المال. فما حكم هذه الهدية؟ الهدية إذا كانت بسبب الواسطة في شيء مباح، وكما عرفنا هذا المتوسط ما يكون يعمل في هذه الدائرة، لو كان يعمل في هذه الدائرة يعني هذا يكون محرم، فهذا من باب يعني الرشوة، لأنه استغل وظيفته في جمع أموال الناس. لو كان يريد مساعدة نعم يشفع له، هو موظف يأخذ مالا من الدولة، أما أن يستغل وظيفته يكسب أموال أخرى فهذا لا يجوز. لكن الآن الصورة التي معنا هو غير موظف لكن عنده معارف، وقال هذه خدمة أنا أخدمك أعطني مبلغ من المال. فهذه الهدية عند جمهور العلماء أنها جائزة، هذه الهدية جائزة لأنها لا تدخل في الرشوة، وهي يعني مثل الجعالة، مثل ما تقول يا فلان مثلا أنا فقدت غرضا معينا، الذي يجد هذا الغرض، سيارتي سرقت أو محفظتي ضاعت في هذا المكان، الذي يجد هذا الشيء أعطيه 1000 درهم أعطيه 10,000، هذه جعالة جائزة، ولمن جاء بي حمل بعير. فكذلك هنا هذه أشبه بالجعالة، فتقول له إذا فعلت لي هذه الخدمة نعطيك مبلغ من المال، أو هو يشترط عليك، فهذا يعني جائز ويدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. بقي في هذه المسألة حديث رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهذا الحديث طبعا يشكل على ما قررناه في هذه المسألة، قلنا مباح، وظاهر هذا الحديث يدل على أن لا يجوز أن تأخذ هدية على الشفاعة أبدا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لكن هذا الحديث وإن كان صححه بعض أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث يرويه القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة. القاسم بن عبد الرحمن بعض العلماء مشى روايته، قال صدوق، فلذلك حسنوا الحديث، لكن في الحقيقة هذا الراوي له مناكير. يقول الإمام أحمد رحمه الله قال في حديث القاسم مناكير، قال ابن حبان كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، يعني أمور غريبة معضلة يرويها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاسم عبد الرحمن تفرد بهذا الحديث، يعني ما أحد روى هذا الحديث غيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في السنة المطهرة ما يدل على معنى هذا الحديث أبدا. فكون هذا الراوي يتفرد بهذا الحكم العظيم في الشريعة، وقد قيل في أحاديثه يعني مناكير، فهذا لا شك مما يرجح عدم ثبوت هذا الحديث، أن هذا الحديث أخطأ في هذا الراوي، وإذن الحديث لا يثبت، وإن كان مشهورا ويفتي به بعض العلماء ويحرم أي هدية على الواسطة، لكن عرفنا الحكم وأن يعني جمهور أهل العلم على جواز هذه الهدية. إن تنزه الإنسان عن هذا وفعل هذا من باب البر والإحسان إلى عباد الله، يتوسط لهم بدون أن يأخذ منهم شيئا، لا شك أن هذا هو الأولى والأفضل. وكما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمسلم لما يكون مفتاحا للخير، الله تعالى رزقه سمعة طيبة أو وجاهة عند بعض الناس، فإذا شفع لإخوانه ابتغاء وجه الله تعالى فهذا أفضل بلا شك. أما تحريم أن يأخذ شيئا من المال فهذا لم يدل عليه حديث صحيح، وجمهور العلماء على جوازه والله أعلم. فهذا ما يتعلق بالرشوة، وهي كما عرفنا كبيرة من كبائر الذنوب، وما يتعلق بها من مسائل، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونحن في الحقيقة من باب شكر النعمة في بلادنا الحمد لله، يعني الحكومة تحارب الفساد الإداري وتحارب الرشوة، فالحمد لله على ما نحن فيه من خير، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والمراقبة والأمانة. وأيضا نسيت أن أذكر مسألة نختم بها، وهي أن الإنسان أحيانا يكون له حق في جهة معينة، لكن للأسف الذي يتولى هذا الأمر يأخذ الرشوة ويقول: لا أعطيك حقك حتى تدفع لي. فهنا ماذا تفعل؟ هنا قال العلماء: الإثم على الآخذ، أما المعطي فليس عليه إثم، يريد أن يدفع عن نفسه ضرر، يريد أن يجلب لنفسه حق ويستحقه، فالإثم يكون على الذي يأخذ هذا. وفي مثل هذه القضايا إذا استطاع الإنسان أن يتجاوز هذا المسؤول إلى من هو أعلى منه، خاصة الحمد لله في بلادنا ممكن أن يكون هذا يبلغ المسؤولين، يصل إلى يعني من هم يعني مسؤولون عن مثل هذا، فحتى يقضي على هذا الفساد. أما إذا سكت فلان وسكت فلان تنتشر الرشوة. الحمد لله أني نحن في حال أحسن بكثير من ما يوجد في بعض بلاد المسلمين، لا تنجز معاملة إلا برشوة، حتى في المطار لا يمكن لا تمر إلا برشوة والله المستعان، وإلا تؤخر وتعقد أمورك والله المستعان. فإذا فالله تعالى رحيم بعباده وحرم الرشوة لأن فيها تضييق لحياة الناس وتضييع لمصالحهم. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.